بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نصحبكم فيها ونستأنس بمشيئة الله عز وجل بصحبتكم على مدى ساعة كاملة، والحياة كلمة بصحبتكم وبصحبتي إن شاء الله عز وجل. موضوعنا لهذا اليوم وهو بعنوان الإيجابية. في بدء هذه الحلقة يسرني أن أذكر بأرقام الهواتف لمن يحب من مشاهدين الكرام من خارج المملكة العربية السعودية الاتصال بنا، يتصل على 00966441 0680، وهو الرقم الدولي المخصص للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. لمتصلين من المشاهدين ومن المستمعين أيضا عبر الإذاعة من داخل المملكة العربية السعودية، الاتصال على الهاتف 441-8855. كما يمكنكم منعقز أيضا بالتواصل ما بيننا وبينكم عبر الموقع الإلكتروني المخصص الذي يظهر بين الحين والآخر على الشاشة بمشيئة الله عز وجل. في البداية أيضا يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم جميعا.
فضيلة الشيخ، عنواننا هو الإيجابية. أنا الحقيقة أستسمحك عذرا وأستسمح الأخوة المشاهدين أن أخذ أيضا من انتباههم شيئا قليلا لمدة دقيقة أو دقيقة ونص. الحقيقة أثرني مشاركة على الموقع الإلكتروني، والموقع يدخل دائما بمشاركات رائعة، لكن كانت إحدى الأخوات ترمز بنفسها دائما بذرة ضوء وهي مشاركة فاعلة في الموقع. اجتزئ من عباراتها الرائعة جدا بعضا من الأسطر لأقراها عليك، ليريد الحقيقة التعليق منك شيخ. تقول ذرة ضوء في تعليقها على موضوع الإيجابية: الإيجابية هي أن أكون أنا، لا أنت ولا أنت ولا هي ولا هو. الإيجابية أن أتخلص من القابلية للانتظار. الإيجابية أن أتقبل بشريتي، فلم يخلقني ربي ملاكا ولا شيطانا، فأتقبل أخطائي وأصححها، وأتقبل أحزاني وأفراحي ودموعي وابتساماتي وكرهي وحبي ولحظات ضعفي وكثرة ريائي وندرة صدقي وإخلاصي. الإيجابية أن رأي الآخرين لا يعني أبدا كونه أنا، ولكني أسمعه وأتفهمه وأفكر فيه. الإيجابية أن أقف لأراجع لا أتراجع، وأن الاتباع والحذر من الابتداع لا يعني بالضرورة التخلي عن الإبداع. الإيجابية أن في الدقيقة الواحدة يمكن أن أفعل الكثير، ليس فقط الذكر والتسبيح هذا رائع، لكن بإمكاني أيضا أن أتخيل، أن أحلم، أسجل خاطرة، أبتسم، أتأمل. الإيجابية أن أضع قدراتي على حدود أحلامي، لا أضع أحلامي بحسب قدراتي. الإيجابية أن ليس في هذه الحياة فاشل وناجح، ولكن هناك من يحاول وهناك من يستسلم. الإيجابية أن استدعاء الأحداث المؤلمة فيما مضى ما هي إلا العجز عن حراك المستقبل. وأخيرا تقول ذرة الضوء: الإيجابية قد تكون قمة الإيجابية في الصمت. تفضل شيخ.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل هذه النفثات الجميلة هي الموجز، وما سنخوض فيه خلال هذه السويعة هو التفصيل. فالأستاذة ذكرت ما يمكن أن يكون حدود أو معالم لتعريف لفظ الإيجابية الذي يكثر استخدامه اليوم، وربما يحتاج إلى قدر من الوضوح في تحديد معناه، ماذا نقصد بالإيجابية. فأنت حينما ترجع إلى قواميس اللغة مثلا أو حتى كتابات الكتاب، لا تجد ما يمكن أن يكون تحديدا واضحا لمعالم الإيجابية، لأنها حالة، وحالة ممكن أن تتسع أو تضيق بحسب المقام. قد يكون من معاني أو مقاصد الإيجابية الأساسية هو أن يكون الإنسان مؤمنا بذاته، وتستغرب كيف لا يؤمن الإنسان بذاته وهو يعرف ويدري أنه مخلوق صادر عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله حين خلق خلقه لمهمة جليلة ومسؤولية كبيرة، إني جاعل في الأرض خليفة، وأن الله أسجد له الملائكة، وبهذا يحق للإنسان أن يفخر حتى على الملائكة أحيانا. فنحن حينما نريد أن نصف شخصا ما بأنه طاهر نقول فلان ملاك، بينما الإنسان الطاهر أفضل من الملاك. قدرات الإنسان كبيرة، وما من إنسان كما هو ثابت علميا إلا وعنده ما يستطيع أن يقدمه، عنده قدرة لكنه ربما يجحدها أو ينساها أو يقتلها بالإهمال مثلا. إذن من الإيجابية أن يؤمن الإنسان بقدراته، يؤمن بنفسه، يؤمن بذاته، يستعيد ثقته، هذه إيجابية وهي أساس. من الإيجابية أيضا أن يؤمن الإنسان بالآخرين من حوله، فلا يعتقد أنه هو وحده المهيمن والمسيطر والذي يحفظ الصواب، وإنما يؤمن بالآخرين أيضا، يؤمن بهم في النظر إليهم، في الاستفادة منهم، في عدم اختصارهم في الأخطاء والزلات التي من طبيعة البشر أن يقعوا فيها، في مساعدتهم على النهوض، في الاستفادة من خبراتهم. كما كان بعض السلف يقول: لا أحد أقل من أن يفيد، ولا أحد أكثر من أن يستفيد. فأن تستطيع أن تجد الفائدة أحيانا عند طفل صغير قد يكون تلقاها في المدرسة أو في فيلم كرتون حتى أحيانا، ولكنه هضمها وقدمها لك بطريقة أنت تعتبر تلميذا صغيرا في مدرسته. هنا قد تجد الفائدة عند رجل عامي عركته الحياة وخبرها، قد تجد الفائدة في ورقة تقويم تقرأها قراءة عابرة، أو قد تجد الفائدة في أي مكان. فيكون الإنسان دائما متطلعا إلى الاستفادة من الآخرين ومشاركة الآخرين في العطاء والحياة. أيضا أقول من الإيجابية أو من معاني الإيجابية أن يكون إيمانك بحكمة الله الخالق أعظم من إيمانك برأيك ونظرك. كثير ما يفرط عندنا الرأي، يعني الإنسان يرى مثلا أن من الحكمة أن يقع كذا، أن يموت فلان، ومن الحكمة أن تقوم الحرب، ومن الحكمة أن لا تقوم الحرب، ومن الحكمة أن يحصل ويضع الإنسان أحيانا ربما تصور أو خارطة كاملة للأحداث كما يريد وكما يحب أن تكون. أليس من الحكمة أن تؤمن بأن الله تعالى الخالق الحكيم هو أحكم منك، وأن ما يجري صادر عن قضائه وقدره وإرادته؟ فمن الإيجابية حينئذ أن تؤمن بحكمة الله فيما يخلق وفيما يصنع وفيما يقع من القضاء والقدر، سواء كان وقع لك شخصيا حتى لو كان مظهره الأزمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد لا تكون أزمة لكنها أمر خلاف ما تريد وتحب وتتوقع، وقد تكون قضية عامة تتعلق بحال المجتمع أو حال الأمة أو حتى حال العالم كله. فهنا على الإنسان أن لا يفرط في الاعتقاد، الرأي الذي يعتقد أنه من الصواب أن يموت فلان. طيب إن مات فلان فيه خير أن يموت، وإن حيا ففيه خير أن يحيا أيضا، فحياته فيها مصالح للناس وموت في مصالح، وأن تقوم الحرب هذا في مصلحة، وكما قيل يعني فما هو إلا السيف أو حد مرهف تقيم غضباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل. وإن لم تقوم الحرب ففي مصلحة أيضا في الأمن والسلم. هذا لا يعني أن الإنسان يصبح كائنا جبريا مستسلما، لا، عندك رأي وينبغي أن يكون عند الإنسان رأي، وليس المقصود مصادرة الرأي، لكن فرق بين أن يكون عند الإنسان رأي هادي وبين أن يكون عند الإنسان إصرار وحماس مفرط وتصور أن الكون لا تستقيم أموره إلا من خلال نفوذ الرأي الذي تراه وتميل إليه. فاعتدال الإنسان في رأيه هو أيضا من الإيجابية. من الإيجابية أن لا يجعل الإنسان همه فيما يخصه هو شخصيا الإطاحة بالآخرين، بمعنى أن الآخرين حتى لو كانوا خصوما لك أو أعداء، اجعل إيجابيتك في الفعل والمبادرة وليس في رد الفعل والإطاحة بالآخرين. ربما كثيرون يخفون فشلهم وإخفاقهم في الفعل الإيجابي المبادر الذي يبدأون فيه هم ويصنعون الحياة ويقدمون على الأعمال النافعة المفيدة المثمرة على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة من خلال مهاجمة الآخرين ومن خلال إثارة المعارك، مع أن الإنسان الذي يفرط في إثارة المعارك أظن أنه يخوض المعركة مع نفسه قبل أن يخوضها مع الآخرين. وهنا في مهرب أن بعض الناس يقول: ما في مانع هذا وهذا وهذا، في نظري أنه أحيانا قد يكون نوعا من الخداع، لأن قدرة الإنسان وطاقته وحتى وقته محدود. فإذا الإنسان انهمك في معارك مع القريب ومع البعيد ومع الموافق ومع المخالف، وأحيانا يبدأ الإنسان بالأقربين وأحيانا ينتقل إلى الأبعدين، وتجد الإنسان عنده في داخل نفسه موقف سلبي وعدائي من كل الناس أحيانا، هذا لا يعطيك فرصة لأن تنجز ولأن تبدع ولأن يكون لك مشروع خاص تنطلق فيه: اقتصاد، تجارة، زراعة، علم، عمل، عبادة، خير، كتابة، قراءة، إعداد للنفس للغير. ما عند الإنسان هذه الفرصة لأنه مشغول ومنهمك في عراك، وهو بهذا يخفي عجزه ويحاول أن يلقي بتبعته على الآخرين. ولهذا ربما يكون من الصواب أيضا أن نفسر ونعبر عن الإيجابية بأنها سلوك فكري وعقلي وسلوك حياتي أيضا، أما سلوك فكري فأنت تجد الإنسان الإيجابي يبحث دائما عن النقط النافعة وعما يجب أن يعمله أو ما يمكن أن يعمله، بينما الإنسان السلبي تجده لا يفكر بهذه الأشياء وإنما يفكر بكيف يستطيع أن يطيح في الآخرين. ولذلك الفرق بين الإنسان الإيجابي والسلبي أن الإنسان الإيجابي يبحث دائما عن مسؤوليته والسلبي يبحث عن مسؤولية الآخرين. نحن في الغالب سلبيون في هذه المرحلة، والدليل على ذلك أنك تجد أن لا أحد يستطيع إلا ما ندر أن يعالج ويتحدث عن أي أزمة في الأمة إلا ويستدعي الأعداء والخصوم ليحملهم المسؤولية كلها أو كثيرا منها. فإن تحدثنا مثلا عن هزائم سياسية أو هزائم عسكرية أو تخلف تقني أو اختلاف داخل الأمة أو حتى انحراف أو خطأ في السلوك والعبادة، تجد في الغالب أن أفكارنا وأذهاننا تتجه إلى تحميل الأعداء المسؤولية، سواء كانوا أعداء تاريخيين أو أعداء واقعيين، فهم الذين صنعوا الاختلافات في الأمة، وهم الذين حالوا بينها وبين التقدم والتقنية، وهم الذين حكموا عليها بالفشل. وهذا معناه أننا حكمنا على أفرادنا وعلى أمتنا بأنها لا تستطيع أن تصنع شيئا وأن العدو هو الفاعل الحقيقي فيها، وهذا تحدي في الواقع. أكثر مرة قلت لبعض الإخوة دعونا نتحدى أنفسنا أن نجلس مجلسا جادا ونخرج منه دون أن نذكر أعداءنا أو نتحدث عنهم على الأقل ولو المرة واحدة، حتى نحدد إذا كانت القضية من الأعداء دائما، حتى وضعك الشخصي هو أثر من, من, من تحدي أعدائك لك، معناه أن الأعداء هم أعداء سيظلون أعداء ولن تفلح أبدا إذا كان مستقبلك بيد عدوك. لكن إذا اعترفنا بأن جزءا من المسؤولية علينا نحن، هنا نكون إيجابيين لأننا سوف نقوم بمعالجة هذه المسؤولية وحلها بشكل صحيح. فلذلك من الأشياء المهمة أن نعيد النظر في طرائق التفكير عندنا، وأن لا نحمل أعداءنا أكثر مما يحتملون، ولا نجعل اللعبة كلها كأنها في أيديهم ومصائر المستقبل كأنها مرهونة بقراراتهم. الأعداء يؤثرون والنفس تؤثر أكثر منهم، بل كما قيل لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. هذا ما يتعلق بموضوع السلوك الفكري، السلوك العقلي الإيجابي، أن الإنسان دائما يبحث عن الفرص، يبحث عن المجالات، يبحث عن المبادرات التي يمكن أن يقوم بها هو والمشاركة، ولا يحتقر، لأن السلبي يجد مهرب نفسي. فأحيانا الأشياء التي يستطيع أن يعملها يقول هذه أشياء غير مفيدة ولا تؤثر في النتائج النهائية فيقعد عنها، والأشياء المهمة والمؤثرة يقول إنه لا يستطيع أن يفعلها أيضا، وبالتالي يضيع بين أشياء مقدور عليها ولكنها في نظر غير مفيدة، وبين أشياء مفيدة ومهمة ولكن غير مقدور عليها بالنسبة له. فهو يجد لنفسه حيل نفسية ومخارج في النهاية يقعد من خلالها. وأيضا الإيجابية سلوك عملي، أن الإنسان يدرب نفسه على أن يكون مشاركا في الحديث، مشاركا في البرنامج، مشاركا في القول، في العمل، في الأزمات، حتى ولو كانت مشاركته محدودة أو جزئية، إلا أنه لا يقلل من هذا الجانب. أحيانا الناس يعني يغلون في التحليل، تحليل الأحداث، وقد جربت أن التحليل كثيرا ما يشطح، يعني الإنسان الذي يحلل موقف معين فعله الآخرون في الغالب أن تسيطر عليه روح المؤامرة ويظن أن كل شيء هو من صناعة الأعداء، حتى دقائق الأمور وتفاصيلها كأن الأعداء يكتبون القدر، بينما الواقع أن كثيرا من الأشياء فيها جانب كبير من العفوية وفيها جانب كبير من التغيير، والعدو قد يخطط لشيء وتأتي الأمور على خلاف ما يريد، أو تأتي جزئيا على الأقل على خلاف ما يريد. فكثيرا ما يغر الناس التحليل، وبعض الذين يفرطون في التحليل يصفون غيرهم بالسذاجة، يعني إذا وجدوا من لا يميل إلى المبالغة في تحليل الأحداث والأشياء اعتبروا أن هذا نوع من السذاجة، وأن الذكاء واللكاعة تقتضي أن يكون الإنسان يحسب ما وراء الخطوات حساب دقيق وعميق وبعيد، ويربط الأشياء ربط غير واقعي في حقيقة الأمر. من الإيجابية أنه حتى فيما يتعلق بنفسك، وهذا أشارت إليه الأخت، قضية أنه الحياة ليست خطا واحدا لا للحكومات ولا للجماعات ولا للشركات والمؤسسات ولا للأسر ولا للأفراد، إن الحياة هي خط واحد متصاعد من النجاح، هذا لم يحدث لأحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يجتهدون وينتصرون أحيانا، وقد يقع لهم تأخر في بعض المواقف وهزيمة في بعض المعارك وقتل لبعض أصحابهم وتضييق عليهم إلى غير ذلك. فالحياة جزء منها أن الإنسان قد يجد شيئا من الإخفاق، قد يجد شيئا من التراجع. هنا هذا التراجع أو الإخفاق قد يكون مادة لمرحلة جديدة من المحاولة والنجاح إذا أحسننا قراءته وفهمنا أنه على الأقل هذا الإخفاق الذي أصابك لو لم يكن من فوائده إلا أنه منحك تجربة جديدة. هذه التجربة لم يكن ممكن أنك تسمعها من الآخرين، وترى كثيرا ما يسمع الإنسان من الآخرين كلام ولا يكون هذا الكلام له تأثير كبير على نفسه، لا يأخذه مأخذ جد، لكن إذا عايش التجربة ووجد مرارتها وتألم بها أصبح وقعت التجربة على نفسه كبيرا، واستطاع بعد ذلك أن يستعيد كلام الآخرين وأن يستفيد.
ربما أن يعلم كيف شعور الإخفاق، يعني لو لم يعلم كيف شعور الإخفاق وبالتالي يعطيه شعور إيجابي. من الواضح فضيلة الشيخ أنك تتحدث هنا بمحاولة زرع الإيجابية في الذات، يعني في روح المبادرة. هذا بالتأكيد يتعلق في قضية تنمية الثقة بالنفس كأساس لتكون الإيجابية.
بالضبط. يعني أولا مسألة تربية الإنسان على الإخفاق، الذي لا يذوق طعم الهزيمة لن يتذوق طعم النصر أبدا. يجب على الإنسان يتعود، من لم يقد ويدس في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. والإنسان في الحالين، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، فيكون عند الإنسان نوع من القوة والثقة وأن الفشل ليس نهاية المطاف ولا آخر المشوار. أما كيف يستطيع الإنسان أن يعزز ثقته بنفسه، فهذه لها خطوات كثيرة جدا، ولعلي أشير بإجازة إلى قدر منها. من تعزيز الثقة بالنفس أن الإنسان عليه أن يلاحظ نفسه بانتظام ويفهمها بشكل جيد بل ويكتشفها. فنعتبر النفس أحيانا مثل الأرض، نفسك عبارة عن أرض، هذه الأرض يحتاج الإنسان أن يكتشفها وأن يزرعها أيضا وأن يتعرف على الإمكانيات والقدرات الموجودة فيها. الكثيرون أخي فهد يراقبون الآخرين أكثر مما يراقبون أنفسهم، وهذا خلل كبير جدا. قد تجد الإنسان يعرف الناس، يعني لو قلت له مثلا عن أصدقائه قالك صديق فلان هذا إنسان مرح وصاحب دعابة، وفلان هذا رجل صبور ومتحمل، وفلان وفي فإذا انتهى من التحليل قلت طيب وأنت؟ هنا قد يجد نفسه أمام سؤال كأنه يفاجأ به لأول مرة. فالإنسان يتعرف على الآخرين أكثر مما يعرف نفسه، هذا خطأ كبير. يجب أن يعرف نفسه أولا، وكما كان علي رضي الله عنه يقول دواؤك منك وما تبصر، وداؤك فيك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فهذا الإنسان عبارة أولا عن غابة، بمعنى في مناطق كثيرة مجهولة، وهو أيضا عبارة عن قمة شامخة وسامقة، بمعنى أن لديه إمكانيات وقدرات وطاقات ضخمة جدا لو أحسن استثمارها وتوظيفها. إذا أن يكتشف الإنسان نفسه جيدا هذا أمر مهم. ثانيا قضية التزود بالعلوم والمهارات. فالعلم سبحان الله شرف، وكلما استطاع الإنسان أن يضيف معلومة جديدة إلى نفسه، مهارة جديدة، كان هذا يزيد من ثقته بنفسه. حقيقة ما أخفيك أني أشعر والله بألم شديد جدا حينما تسافر خارج العالم العربي والإسلامي، تركب في الطائرة أو في الباص أو في القطار، لا تكاد تجد رجل ولا امرأة، كبير ولا صغير، إلا ويحضن كتابا ربما 1000 صفحة يقرأه. قد تكون روايات، قد تكون قصص، لا، لكن فيها نوع من التعريف بالحياة. بينما تشاهد العربي والمسلم فتعرفه أنه إما يتحدث في سواليف وأحاديث، أو أنه جالس هكذا بدون شيء، وعلى أحسن الأحوال يمكن يكون يقرأ جريدة. فمسألة العلم واكتساب المهارات والخبرات والتدريب، هذه أيضا من الأشياء القوية التي تعزز ثقة الإنسان بنفسه. قضية ثالثة وهي مسألة تغيير الأسلوب، يعني كون الإنسان يغير أسلوبه. ليس بالضرورة أن الأسلوب الذي ورثته عن أبيك وجدك أو تدربت عليه في البداية أنه هو الناجح دائما وأبدا. ولا تكن جبانا، غير أساليبك بقوة وشجاعة وجرب الجديد أيضا، وستجد أن في هذا الجديد أشياء كثيرة ليست سيئة. حتى أخي الطعام، أحيانا سنجد طعام جديد لأول مرة، لا تقول ما أشتهي لم أتعود عليه، جرب يمكن تجد أن له مذاقا أجمل وأطيب من الطعام الذي اعتدته. فضلا عن التقنيات الجديدة، أساليب الإدارة إلى غير ذلك. مسألة الهدف الواضح، وهذا السؤال على بساطته يعجز الكثيرون عن الإجابة عليه، ما هو هدفك في الحياة؟ إذا لم يكن للإنسان هدف معناه أنه فاشل، ويقولون النجاح يحتاج إلى تخطيط، لكن الفشل لا يحتاج إلى تخطيط، بمعنى أن مجرد ترك التخطيط يعني أن الإنسان سيؤول أمره إلى الفشل. فيحتاج الإنسان إلى نوع من وضوح الهدف عنده في الحياة، أن يكون هدفك واضح وأن يكون هدف واقعي أيضا، ليس خيالا أو بعيد المنال، أو كقصة ذلك الأعرابي صاحب الأمة الذي قالوا تريد أن تكون خليفة، قال أخشى أن تضيع الأمة وتضيع الأمة، هذا ذكاء عنده. فيجب أن يكون عند الإنسان هدف واضح. لا تحتقر النجاح الذي حصلت عليه، ترى عندك نجاحات، يعني تخرجك من الجامعة بحد ذاته هو نجاح، كونك قطعت المرحلة السابقة دون مشاكل كبيرة هذا نجاح، تحقق لك نجاحات ينبغي أن تفرح بها وأن لا تحتقرها. عود نفسك على العمل والإنجاز. حقيقة مؤلم أيضا للمرة الثانية أن العمل في الإسلام قيمة عظيمة، يعني دخول الجنة بعمل، دخول النار بعمل، النجاح في الحياة بعمل، بل في القرآن نصوص يعني لا تحصى، من يعمل خيرا يجزى به، هذا قانون، من يعمل خيرا يجزى به، بل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شوف مثقال ذرة، أي كانت الذرة، سواء الذرة اللي يعرفها العلماء المعاصرون أو الذرة التي هي الهباء الصغيرة، مثقال ذرة خيرا يرى أو مثقال ذرة شرا يرى. هذه الروح التي تربي الإنسان على العمل وأهمية العمل، هل هي فعلا موجودة وحية عند المسلمين بحيث أن العمل والإنجاز والإتقان أساسي في إيجابية الإنسان أم لا؟ أيضا قضية مع العمل، وهذه نقطة يمكن سادسة، التدرب أو سابعة، التدرب على مشاركة الآخرين. البعض قد يعمل ولكن ليس لديه رغبة في مشاركة الآخرين في عملهم، يحب أن يكون عمله منفردا، ليس عنده روح الفريق، روح الجماعة تسيطر عليه أحيانا الأنا أو الروح الفردية، والكثيرون يميلون إلى الشك، النظر إلى آخرين بشك وريبة، ولهذا يبتعدون عنهم. وعندنا في العامية أمثال أحيانا تقول أن مشاركة الإنسان بزوجته أهون من مشاركته بحلاله أو ماله، يعني إشارة إلى أنهم يحذرون. طبعا قد تكون الشراكة أحيانا سلبية إذا لم تدرس بعناية، لكن المهم أن السلبية الكبرى هي أن يكون الإنسان نفسه غير قادر على المشاركة حتى في الأعمال اليومية أو العادية، والامتزاج والاندماج مع الناس بصورة جيدة. أيضا الأخت أشارت إلى نقطة مهمة، وهي أن تكون نفسك ولا تكون الآخرين، يعني ليس مطلوب الإنسان كلما رأى أحد نجح في شيء حاول أن يعمل مثل عمله. فإن كان في طلب العلم رأى أحدا متفوقا في الفقه قال أكون فقيه، أو متفوق في التفسير قال أكون مفسر، متفوق في الإعلام قال أكون إعلامي، متفوق في التجارة قال أكون تاجر، فيصبح هذا الإنسان كأنه يحاول أن يكون هو كبي أو صورة عن الآخرين. لا، كن أنت كما خلقك الله، شخصية مستقلة وبصمة خاصة، وقد تستفيد من الآخرين دون أن تكرر التجربة. أيضا مسألة التدرب والتدريب على تحمل المسؤولية، إذا كان الله حملنا المسؤولية منذ خلقنا إني جاعل في الأرض خليفة، يجب أن يدرب الإنسان على تحمل المسؤولية، ويدرب الآخرين حتى الأولاد يدربهم على تحمل المسؤوليات بقدر ما يستطيعون. اللغة المتفائلة، وهذه هي النقطة الأخيرة، قضية أن تكون لغة الإنسان متفائلة، بدلا من أن يستخدم عبارات الإحباط واليأس، وأنه أنا مثلا مخفق وفاشل ولا أعرف شيء، وكلما سلكت طريق وجدت مغلقا، وكلما حاول شيء حظي ردي، حظي سيء، لا أستطيع، غير مقدور عليه، أخاف. يجرب أو يدرب نفسه على استخدام لغة حية ولغة متفائلة، أنه سأبذل سأحاول، حتى لما يكون اليوم مريض، بدل من أن يقول أنا مريض اليوم أو مزكوم من أثر الحج مثلا، يستطيع أن يقول يعني أحتاج إلى مزيد من العافية والصحة مثلا. فاستخدام القاموس الإيجابي مهم في اللغة، لأن الكلام الذي تقوله باللسان ينعكس أثره على القلب.
طيب، قبل أن ننطلق الحقيقة إلى نقطة ثالثة ربما أو رابعة أو خامسة، أنا أسمحك في اتصال من تونس. الأخ أمجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ على قضية الطلاق، يعني إنسان قال لمرته زوجته أطلقك ثلاثا، كررها ثلاث مرات، تعتبر طلاق واحد أو ثلاث طلقات؟
ماذا قال لها أخي أمجد؟
قال أنت طالق بالثلاث، كررها ثلاث مرات، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث.
طيب، نعم، واضح.
يعني هذا أول طلاق.
طيب، واضح.
سؤال آخر. سؤال آخر أخي أمجد.
لا شكرا، لا تنسونا من دعائكم.
بارك الله. بمشيئة الله عز وجل. سعاد من ليبيا، تفضل أخي سعاد. سعاد من الهاتف لو سمحتي.
ألو.
نعم أسمعك.
أهلا
سعاد. تفضل يا شيخ أسمعك.
أيوه.
الشيخ أسمعك، سؤالك.
ممكن أشارك يا أخوي؟
أي تفضلي.
نبي نسأل الشيخ عن الزوجة، يعني شو حكم الإسلام عن الزوجة مع زوجها 4 شهور؟
حكم؟
نعم.
لم يأتي سؤال بعد يبدو.
زوجة مع زوجها 4 شهور.
فال أو.
إيه.
أو أي يعني كلام ولا شيء، يعني جايبين كأنه أخوة في البيت. شو الحكم عليه يعني؟
قطيعة تامة بين الزوجة والزوج 4 شهور. المشكلة اللي تسمعيني من التلفزيون، اخفضي التلفزيون اسمعيني من
المشكلة هي اني يعني نظن ان
نعم
نظن ان كما يقول الشيخ ان دائما من الاعداء، احيانا نشك ان هناك سحر او شيء.
نعم خلاص واضح ان شاء الله.
شكرا لك يا اختي خالد. اخوي خالد تفضل من السعودية. خالد من الهاتف لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير يا أخي.
أهلا وسهلا.
مبروك.
يسمعك الشيخ تفضل.
بالخير يا شيخ سلمان.
مرحبا أخي خالد تفضل الله يحييك. تفضل.
أحببت أني أعلق على نقطة فقط شيخ، وحبيت أني أسألك عن النقطة الإجابية. بالنسبة للموضوع الإيجابية مثلا على سبيل المثال، نضرب مثلا إني مثلا أنا موظف في أحد الشركات، وفيها مثلا مناصب أعلى مني ولكن أخفق مني بمستوى العلمي، مع أنني حصلت على مستوى علمي عالي، ولكن مع الأسف الشديد إنه إن اللي فوقي حصل على مستوى أدنى، فأنا أنظر اللي المفروض إني أكون في موقع هذا الشخص. ودائما هذا الشيء يتكرر معي في ذهني، ولا ادري ما يعني ما النتيجه، بالرغم ان المسؤولين المسؤول العالي على هذا الشيء يجبرني على انني اني اخسر هذه الوظيفه بسبب تعاملي معه، وبسبب اني مثلا يعتبر انني يعتبر انني بالاحاديه يعني مثلا يعني يعتبر مثلا اني اخطيت عليه، ولا اني ما ابي اجلس في هذا الموقع، واني لو انا بالعكس انا مصدر علمي اللي اقف في هذا المكان. أرجو
أنك تعلق
على هذه النقطة يا شيخ،
وشكرا
لكم
مقدمين على كنت عاونتنا. شكرا لك. إبراهيم من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا الحلقة من أميز الحلقات اللي شفناها في البرنامج.
شكرا.
وعندي سؤال للشيخ اللي هو الحين ما في أي متحدث رسمي أو ناطق رسمي باسم الإسلام، لأن إحنا نشوف كل المشايخ يعني يحاولون إنهم يوحون إنه الإسلام الحقيقي أو الصحيح عندهم هم بس. كيف ممكن إحنا نعالج المشكلة هذه؟ شكرا لكم.
بارك الله فيك.
العفو. طيب فارس من الكويت تفضل. اخي فارس
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ورحمه الله.
اشهد الشيخ على حبهم في الله.
بارك الله فيك. احبك الله اخي فارس.
الشيخ لو تعطيني خطوات بس التغلب على الفشل.
طيب
وبعدين على خطوات الصبر.
طيب
غير ذلك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وياك. أمجد من تونس.
أمجد يسأل عن الطلاق بالثلاث
في نفس
يعني رجل قال لزوجتي في مجلس واحد أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث، أو كرر حتى هذه الكلمة يعني أنت طالق بالثلاث طالق بالثلاث طالق بالثلاث. المسألة أخي أمجد فيها خلاف بين الفقهاء، والقول المختار أن هذا يعد طلقة واحدة.
نعم.
فوإن كان نطق بالثلاث إلا أنه يعد طلقة واحدة، فيحق له إذا لم يكن طلقها قبل هذه المرة أن يراجعها. وأما السؤال الأخ يقول ادعوا لي أو أوصيكم بالدعاء، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلبك ولسانك ويحنن قلبك على زوجتك، بحيث تحرص على أو تستشعر أن من مرضات الله تعالى أن تحافظ على هذا المخلوق الذي جعله الله تعالى أمانة في يدك، فتجتهد في الصبر عليها وإرضائها وإسعادها، وستجد أنها هي تبادلك الإحساس والشعور ذاته بإذن الله تعالى.
يعني استشعر الإيجابية في حياته الزوجية.
نعم نعم هذا صحيح.
سعاد قطيعة مع الزوج لمدة 4 شهور وربما اتهام بالسحر أو كذا.
أولا طبعا ربما تقصد الأخت سعاد قطيعة بعدم المعاشرة الزوجية
في كل شيء تقول.
نعم. وقد تكون قطيعة حتى نعم. بالكلام، وأنا أذكر نعم. مرة قرأت أن الزوجين يتعاملون من خلال الفاكس، حتى حينما يريد طعاما أو شايا أو وجبة معينة يرسل لها بالفاكس. اليوم يمكن الجوال أسرع يعني في التعامل. هذا أمر مؤلم، أننا أحيانا نجد أن الزهور التي في بساتين وحقول غيرنا أجمل من الورود والزهور التي في حقولنا وبساتيننا، ودائما الإنسان تطمح عينه إلى الأشياء الجديدة والأشياء البعيدة وغير المقدور عليها، وقد يقع له نوع من الازدراء أو استحضار الجوانب السلبية في الأشياء القريبة منه والتي يتعامل معها. يعني لو سألت الإنسان عن زوجته قالك يا أخي هذه إنسانة سطحية وساذجة، وهذه إنسانة غضوبة، وهذه إنسانة مثلا أنانية. طيب لو سألنا طيب تلك المرأة التي يعني أخذت لبك عبر الشاشة أو حتى وهي تمشي في الشارع أو بأي طريقة من الطرق، هل هذه المرأة أيضا التي أسرتك بجمالها هي تخلو من تلك العيوب؟ قد تكون أكثر سذاجة وأكثر غباء وأكثر أنانية وإلى غير ذلك، لكن هذا مما يزينه الشيطان للإنسان. يعني فينبغي أن يكون هناك نوع من ضبط العلاقة، وأن تلاحظ أن السؤال الأول ويمكن والثاني كلها تتعلق موضوع الحياة الزوجية والأسرة، وهذا يدل على أن الأسرة عندنا تعاني مشكلات حقيقية تحتاج إلى اهتمام ومعالجة، وهنا لا يمكن تحميل المسؤولية طرف واحد فقط. أحيانا يكون الخطأ من الزوج وأحيانا يكون الخطأ من الزوجة، والغالب أن الخطأ مشترك. يعني أهمس في ابنك أختي سعاد أنه مهما يكون وقع من زوجك، هنا دور لك. نرجع للاستحضار الكلام الذي قلته قبل قليل، أنه الأخت قالت أنه كل واحد منهم ينظر إلى الآخر على أنه من الأعداء. يمكن الزوج ينظر إلى الزوجة على أساس سحر أو شيء من هذا القبيل، أيضا الزوجة ربما تنظر إلى الزوج على أن المسؤولية كلها منه، وأن هنا ترجع القضية مؤامرة. لكن لو استشعرت الزوجة أن 10% فقط من الخطأ هو مسؤوليتها، يعني جددي في ملابسك، جددي في أثاث البيت، جددي في تعاملك، أكوني أنت البادئة مثلا بالاعتذار حتى لو ما كنت أخطأت، عودي نفسك على مثل هذا الأسلوب، تحمل الزوج، قدري بعض الظروف التي يعانيها ويعيشها في عملها أو ضغوط الحياة أو شيء من هذا القبيل، يمكن يكون من خلال أسلوبك أنت قدرة على إعادة المياه إلى مجاريها في العلاقة الزوجية.
طب خالد يتكلم أيضا عن
خالد يتكلم عن موظف يعني قد يكون أرفع رتبة
تأهيلا علميا وأرفع ممن هو رئيسه
هنا هذا مثال أخي خالد. هنا أعتبر أن الإيجابية في قدرة هذا الموظف الذي هو أرفع رتبة من حيث الوظيفة من حيث المال من حيث التأهيل وأقل من حيث المستوى الوظيفي، أن يجرب نفسه أن يكون صبور وأن لا يستعجل الأشياء، وأن يقدم عمله على أفضل ما يكون، يكون تعامله مع رئيسه تعامل مثالي، ليس تعامل المنافسة أو محاولة السبق أو أن يحل محله ويأخذ مقعده، وإنما أن يقدم عمله دائما. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. فهناك فرص جميلة تأتي علينا. أن الأخت قبل قليل عبرت عن مسألة لا يكون لدينا قابلية الانتظار، صحيح، لكن هذا لا يمنع أن يكون لدينا الانتظار بعض الأشياء ما حان وقتها الآن، فلا بأس أن ينتظر الإنسان إلى الوقت المناسب حتى يصل إلى ما يريد.
طيب إبراهيم أيضا يتكلم يبدو عن الاختلاف وظاهرة اختلاف العلماء المسلمين، نعبر عنها لا وجود لمتحدث رسمي.
لا وجود ناطق رسمي باسم الإسلام. هو حقيقة ليس هناك ناطق رسمي ولا يجب أن يكون هناك ناطق رسمي باسم الإسلام، وهذا في جانب إيجابي، إنه خطأ الفرد حتى لو كان شيخا أو داعية أو مفتي لا يتحمله الإسلام ولا يتحمله المسلمون، وإنما يتحمله هو وزراء نفسه. ولكن ربما يكون هناك مشكلة حقيقية في مسألة الاختلاف بين المسلمين، الاختلاف الذي يتحول إلى تفرق، وإلا بعض الاختلاف إيجابي يمكن يكون فيه تنوع، يمكن يكون فيه عذر، ودائما العذر مهم. ومن تجارب الحياة التي يعني وجدتها في نفسي أن الإنسان كلما اتسعت معرفته وكلما زادت خبرته في الحياة كلما اتسعت دائرة العذر عنده للآخرين، أن يعذرهم، أن يتفهم ظروفهم وأوضاعهم ولماذا قالوا كذا ولماذا وقعوا كذا، حتى حينما يخطئون عليه هو يتفهم الظروف التي حدث بهم وحملتهم إلى هذا الجانب. فقضية التعاذر قضية مهمة جدا في موضوع الاختلاف. يبقى أن من الأشياء التي هي حقا يعني تستأهل النظر أن الأمة اليوم في حالة من الشتات، حتى التنسيق غير موجود، القضايا المشتركة. يعني يمكن أن يكون هناك مشروع مشترك، مشروع إعلامي اقتصادي سياسي تعليمي بين أكثر من دولة إسلامية، هذا يكاد أن يكون غير موجود. مشروع بين مجموعتين. عصر عصر تحالفات الآن، القوة هائلة ومذهلة. أوروبا الآن الاتحاد الأوروبي يعني خطى خطوات كبيرة جدا في هذا المضمار، وهو لتوه خرجت دوله من حرب يعني ضارية ذهب فيها أكثر من 50-60 مليون فيما بينهم. فلماذا نحن دائما نعيش في الماضي أو نعيش أسرى معارك مؤلمة أو مشاكل ماضية فيما بيننا، حتى أحيانا الإخوة الأشقاء لا يستطيعون أن يتدبروا أمرهم ويجدوا قدرا من التفاهم والتنسيق في مثل هذه القضايا.
بل أنا نستدعي المشكلة كلما لاحظ أفق إيجابي ترانا نستدعي مشكلة ماضية فتفسد هذا الأفق. فارس يتكلم عن خطوات لتغلب الفشل وخطوات الصبر، يحتاج أعتقد الموضوع كبير جدا يعني.
نعم، لكن يمكن أشرنا إلى قضية مثلا التغلب على الفشل، أن الإنسان ما يمكن يكون فاشل في كل شيء، هو فشل في شيء لكنه نجح في أشياء. المشكلة ليست في الفشل أو عدم الفشل، المشكلة في نظرة الإنسان إلى نفسه. الإنسان الذي يثق بنفسه يعتبر أن الفشل خطوة وسلم للوصول إلى نجاح آخر، لكن الإنسان الذي لا يثق بنفسه حتى النجاح ربما لا يقدره حق قدره، وقد يعتقد أنه نجاح عابر أو مؤقت أو لا يؤمن بأنه قد نجح فعلا. ونحن نعرف في الأمثلة العربية الذي يقول كما الشعر يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. فالكسعي هذا صنع قوسا ورمى به، ثم غضب لأن هذا القوس لم يصب وكسره، ولما أصبح وجد أن هذا القوس قد أصاب فعلا في كل رمياته، لكنه لم يدرك هذا النجاح.
طيب أنا
الصبر من أهم الأشياء في تجاوز الفشل.
طيب أخذ اتصالين. أحمد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظ الله أن يعبكم في الله يا شيخ.
حبك الله أخي أحمد، بارك فيك.
يا شيخ عندي سؤال من سواحد.
تفضل.
أبوي إذا كنت أنا يعني أطبي شخص كاد مصر عليه مرة يمر عليه سنة زكاة، هل ذكي ولا هو اللي ذكي؟
أعد السؤال سمحت.
يعني إذا كنت أنا أطلب لي شخص مبلغ من المال،
نعم،
مر عليه سنة يعني يحل عليه الزكاة، يعني أنا نعم. عليه زكاة ولا ما عليه، ولا من يزكي أنا ولا هو؟
نعم واضح.
ولا أجبر أن يزكي ولا ما أجبر ولا
هو؟ واضح نعم.
جزاك الله خير.
سؤال آخر. طيب أبو إبراهيم من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا أبو إبراهيم.
تحية للشيخ سلمان، الله يبارك فيك ويشهد الله يا شيخ أننا نحبك في الله.
حبك عز وجل. الله بارك فيك.
الله يحفظك. طبعا. شيخ بارك الله فيك، يعني كثير نسمع من فضيلتك ومن باقي العلماء والأخوة الدعاة تشخيص لأمراض الأمة، والأمراض كثيرة كما تعلم يعني، وكلها رئيسية. هذا بيقول يعني سبب انحزام الأمة وانحطاط الأمة وغيرها هو من هذا المرض، والثانية تقول مرض ثاني. بينما كنا نجد في تاريخ الأمة بارك الله فيك يا شيخ مثلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، الأمراض كثيرة كانت بعهده، ولكن ركز على مرض واحد وشخص تشخيص دقيق وركز على مرض، وكان العلاج وقت مرض أهل الكلام والكان الادعاء فيه ركزوا على مرض واحد ووصفوا له علاج وبدأ حرب ضروس عليه. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كذلك كان مرض التصوف وعبادة القبور، وكان في بالأمة أمراض كثيرة، ولكن هذا كان هناك مرض رئيسي. وكذلك الشيخ سيد قطب وشيوخ كثيرة يعني ركزوا على أمراض كثيرة، ولكن هناك كان مرض واحد يركز عليه مرض رئيسي. فما هو يا شيخ المرض الرئيسي في هذه الأمة؟ المرض الرئيسي اللي يجب أن يشخص تشخيص دقيق ثم يشن الجميع حرب لا هواد فيها، حرب ضروس على هذا المرض لا يكون حل وانفراج ورفع لهذه الأمة. جزاك الله عنا كل خير.
شكرا أخي إبراهيم. أستاذ فهد لو أخرتني بقية الاتصال فقط 5 دقائق حتى أنه نستكمل بعض النقاط معك الشيخ. أحمد من الكويت يطلب شخص مالا ومرت سنة، فمن الذي يزكي؟ هل هو صاحب
المال؟ والله الأقرب أن هذا المال ليس عليه زكاة، لأن بالنسبة للمقرض ليس عليه زكاة لأن المال ليس في حوزته، وبالنسبة للمقترض ليس عليه زكاة لأن المال ليس ملكا له، لم يتحقق في تمام الملكية.
نعم أبو إبراهيم، واضح سؤاله أن التشخيص هنا متباين، لماذا لا يعني تركزون وتقولون هذا هو مرض الأمة ثم تعالجه؟
نعم والله جميل طرح الأخ إبراهيم، يعني تكلم عن ابن تيمية محمد عبد الوهاب سيد قطب مجموعة، وهو كان في النهاية يقول ما هو بالضبط المرض الذي تعتقدون أننا يجب أن نركز عليه الآن. وحقيقة أنا أقول يمكن أن المرض الذي يجب أن نركز عليه الآن هو لماذا نبحث عن الأمراض.
جميل.
بمعنى أن المنطلق في الإصلاح لا يجب أن يكون هو أن يعني نحارب الأمراض الموجودة، لأن هذا ربما لا يخدم على الأقل قضية الإيجابية التي نتحدث عنها، وإنما لو كان منطلقنا في يعني فعل المبادرات وإصلاح أوضاع الأمة، بمعنى إصلاح نمط التفكير عند الأمة وإيجاد النظر الصحيح للأشياء، أعتقد أن كثيرا من الناس سبب الخلل عندهم في سلوكهم أو عبادتهم أو دعوتهم هو خلل عندهم في طريقة النظر والتحليل والتفكير في الأشياء. فلو استطاع الإنسان أن يفكر في الأشياء بشكل صحيح سيجد أنه وصل إلى على الأقل إلى بداية الطريق. إذا لا أرى أن نركز على مسألة الأمراض فقط، لأن الأمراض ربما تكون كثيرة جدا، وأيضا الأمراض موجودة في الأمة في عهد ابن تيمية وفي عهد حتى الشافعي وعمر بن عبد العزيز وفي عهد أبي بكر، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمراض موجودة. ليس معناها أن الأمة كانت يعني كاملة، وإنما الأمر الذي وجد أنه كان عند الأمة قدر من الكفاءات والأشخاص الذين لديهم مبادرة وإيجابية وفعل، وبالتالي تم عزل الأمراض. الأمم المتقدمة اليوم في اليابان في أمريكا في أوروبا، هذه الأمم لديها أمراض، وربما بعضنا بسبب السلبية يختصر هذه الأمم في أمراضها، فيقرأ الأمة من خلال مثلا حلال أخلاقي أو تفسخ أو شيء من هذا القبيل. هذه الأمم لديها ما نسميه أمراض، ولكن لديها في المقابل جانب القدرة على الفعل والفعل الحضاري الذي جعل هذه الأمة هذه الأمم الآن في مقدمة الركب الإنساني. الأمة الإسلامية فيها جوانب خير، لكن بسبب عدم تفعيل هذه الجوانب الخيرية وعدم إبراز الجوانب الإيجابية أصبحت بالحال الذي نعرفه، نقول أنها في آخر القائمة، وأحيانا يمكن تسقط من القائمة حتى نهائيا.
طيب مصر أستاذ فهد أن يعطينا الصوت وهي كثيرة جدا.
طيب.
ويبدو أنها ستكون على حساب نقاط مدرجة. الأخ محمد تونس من تونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
رب سيدي الشيخ لو سمحت
تفضل،
عندي سؤال، هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟
نعم تفضل.
وشكرا.
شكرا لك. الأخ خالد من السعودية تفضل.
نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ أذكركم.
يا صدر أخي خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. معلش يعني أنا عندي كده أنه يعني جاني بصوت عن الحرمة وقيانتها وشفتها بأم عيني، ما يعني إيش أقدر أسوي في الكلام هذا و...
طيب
وبارك الله فيك.
شكرا جزيلا لك. فرج أخوي فرج من السعودية تفضل.
عليكم
السلام ورحمة الله.
مساء الخير أشهد الشيخ على حبه.
الله يحبك يا أخي فرج بارك فيك.
يا شيخ هضم نجاحات الآخرين في المجالات الحديثة كالسينما مثلا، وأتكلم عن الأفلام السينمائية التي تحاول التحدث عن الإسلام وعن نشأته بمصداقية عالية، هناك الكثير من يعترضون عليها بالرغم من أنها تخاطب أمما لا تعلم عن الإسلام، بل إن هذه الأدوات الحديثة لها أثر كبير في خدمة الإسلام والمسلمين. أرجو من الشيخ التعليق على ذلك.
شكرا لك. أم سالم من الكويت تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ جزاك الله خير، أبي أسأل ما حكم الزوج اللي أمه تفرض عليه أنه يطلق زوجته بدون عذر؟
نعم طيب،
فيعني أبي أعرف لأنها يعني شيء مصيري. جزاك الله خير.
شكرا لك. عبد الوهاب تفضل. عبد الوهاب من الأردن.
يلا حبيبي
تفضل. عبد الوهاب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا خالي؟ طيبين إن شاء الله.
مرحبا
أخي عبد الوهاب، سؤالك تفضل.
سمعت الشيخ سيدي عبد الوهاب الضامن من الأردن.
أهلا وسهلا.
كنا الله يسلمك، كنا جالسين في باب البيت أنا والوالدة، وعندنا كرم زيتون لعدة أشخاص من أخواني، فالوالدة كنا نتحدث أنا وياها، فبحكي لها اللهم صل على سيدنا محمد في موضوع بيني وبين اخوي ابن اخوي، فكان مشكله بيناتنا ونفرزتني بالحكي، فموضع يعني الموضوع نقلنا من ابن اخوي الى كرم زيتون، واحنا شركه اخوان اكثر من واحد، فتقول الكرم الكرم، قلت لها الكرم انا لا بدي اياه ولا بدي الزيت حتى اللي فيه، ليش ما ليش؟ فزوجتي في حدي، فتقول اذا بطلع لي نقطه من الزيت رايح اخذ منه، فانا زعلان انا ووالدتي، وجدت مرتي من بعدي حكت الكلمه هاي انا فرضني، فحكيت لي بالطلاق منك اذا باخذ شيء منه،
فالحصة تبعي ما يقارن بين 1500 ريال ل 2000 ريال وأنا بحاجة للمبلغ هذا. فكان وكيل زعل بينه وبين الوالد وبين الزوجة.
نعم.
فضيلة الشيخ شو الموضوع عندك أنا ما بدري.
واضح السؤال. شكرا لك.
السؤال الثاني.
تفضل.
في عم إلي برضه كمان رايح عمره شو اسمه رايح حج مفرد. وبعد ما كمل إجراءات الحج المناسك الحج كاملة. فيوم الثاني أو الثالث ماخذ عمره من مسجد عائشة من التنعيم.
نعم.
وبعد العمرة مش مقصر لا هو ولا زوجته. فشو المطلوب أنا ما بعرف.
طيب شكرا لك. شكرا. نرجع مرة أخرى محمد من تونس، هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟
نعم أخي محمد، يجوز قراءة القرآن بغير وضوء بإجماع العلماء بالنسبة للقراءة يعني عن ظهر قلب. أما قراءة القرآن من المصحف بغير وضوء هذه فيها خلاف مشهور، والأقرب أنه مكروه يعني لأن الوضوء مقدور عليه، فنقول يستحب الإنسان أن يتوضأ لمس المصحف.
طيب نريد أن نستعجل حتى الوقت.
خالد يتكلم عن خيانة المرأة،
وجد في مقطع بلوتوث لخيانة المرأة.
أي نعم. هنا أولا على الإنسان يتأكد قدر الخيانة، لا يعطي العقل مجال للخيال، لأن الإنسان قد يرى من المرأة جزءا ثم يكمل الصورة من نفسه وقع وقع أشياء كثيرة جدا قد لا تكون وقعت. وجود الخلوة مثلا لا يعني بالضرورة حصول الفاحشة الكبرى، فعلى الإنسان أن يضع الأمر بقدره ثم يتعرف عليه، وإذا وجد أن المرأة عندها ندم وتوبة وأسف على ما صار فيمكن أن يعطيها فرصة ويعني يستتيبها ويجدد العلاقة معها، ويتأكد أيضا عن الأسباب، لأنه يعني قد تكون المرأة تعيش أحيانا حالا من الإهمال أو شيء من هذا القبيل، فيحاول أن يعوضها بالمشاعر والعواطف وبعض الأشياء. وإذا تبين أن المرأة الخيانة من طبيعتها وأن صاحبة علاقات فهنا عليه أن يستعيضها بغيرها.
طيب فرج يتكلم عن السينما التي تحدث عن خدمة الإسلام، ولدينا حلقة الحقيقة تتكلم عن مجمل هذه الفنون في الحياة، شئت أن نرجعها وتتكلم الآن
باختصار. يعني هضم نجاحات الآخرين ليس جيدا.
نعم.
من السهل أن يلغي الإنسان بكلمة واحدة أو بجرة قلم ما أنجزه الآخرون خلال فترة طويلة، لكن الحياة فيها عدل سبحان الله. يعني لما يتكلم إنسان ويهضم نجاح الآخرين لا يعني أن نجاح الآخرين هضمت فعلا، بل هناك الكثير ممن يؤمنون بها ويعترفون بقدرها. وأعتقد أنه بالنسبة للسينما في العالم الغربي هي صناعة هائلة، لا أحد يجادل في يعني الجهود الضخمة وتأثيرها أيضا في الحياة، وأن كثير من هذه الأدوات تستهدف الإسلام، فأن يكون هناك نوع من العمل الذي يعطي الإسلام بعض الإنصاف لا شك أن هذا خير. يعني
طيب أم سالم تقول الأم تفرض طلاق الزوجة،
ليس عليه أن يطلق زوجته ما دام يحب زوجته ويرضاها، ليس عليه أن يطلق زوجته، وليس من بر أمه أن يطلق زوجته، بل يحاول أن يقنع أمه ويشعرها بأن هذا موضوع لا يعني ليس قراره بيدها.
عبد الوهاب سؤاله الأول أيضا حلف بالطلاق.
أخي عبد الوهاب أنت قلت عليه الطلاق لما أخذ شيء كذا؟
نعم.
هنا هذا يعتبر يمين على القول الصحيح، يعني كفارته ما دام أخذ كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر الرقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام كفارة يمين.
إذا نصيبه يأخذ نصيبه من كرم الزيتون ويكفر عن يمينه.
ويكفر عن يمينه.
ولا يقع الطلاق.
ولا يقع الطلاق.
حج مفردا وبعد العمرة لم يقصر ثمرة من التنعيم.
أولا يعني ما دام حج فليته جعل العمرة قبل الحج ليكون متمتعا أو قارنا. ويجوز أن يعتمر بعد الحج من التنعيم أو من عرفة أو من الحل بشكل عام، وكونه لم يقصر عليه أن يقصر الآن ما دام طاف وسعى فعليه أن يقصر.
طيب أنا لدي 4 أو 5 دقائق، أريد أن أختم يا شيخ بنقطة، يعني إحنا نتكلم الآن في كل الدقائق الماضية عن إيجابية الفرد في حياته وإدارته لمتغيرات عصره، نريد أن نتكلم عن المجتمع الإسلامي عموما وهو يناشد المد الحضاري ويريد أن ينمو حضاريا، كيف يكون إيجابيا بنظرته للمشكلات الهائلة التي تقع عليه، أو كما عبر أحد السائلين عن الأمراض التي تقع عليه؟
نعم. الواقع نحن أشرنا إلى أولا أن الإيجابية فعل وليست ردة فعل. نعم. الإيجابية مبادرة سواء على صعيد الفرد أو المجموع، وهذه نقطة مهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تجد في السنة النبوية لما يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وزع صلى الله عليه وسلم هنا مجموعة كبيرة جدا من الأعمال التي على كافة المستويات، حتى الطفل الصغير يستطيع أن يكون إيجابيا، الإنسان المشلول المعوق يستطيع أن يكون إيجابيا، الجاهل الذي لا يعرف شيء يستطيع أن يكون إيجابيا، كل أحد لديه قدرة. يعني حتى مثلا إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الشوك عن الطريق، تنظيف الطريق، تربية الناس على هذا المعنى، تعين صانعا. أبو ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أعلى المستويات وهي الإيمان مثلا، الإيمان بالله والجهاد في سبيله، هذا مستوى راقي. إذن هناك ناس لديهم طموح كبير جدا في الإيجابية. طيب من لم يستطع، هل يقف مكتوف الأيدي يقول أنا عاجز؟ لا، هنا تأتي الإيجابية، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. طيب ما أستطيع، قال تدل ضالا على الطريق، ما أستطيع، فظل يعدد له حتى قال في الأخير تكف شرك على الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني من الإيجابية أن الإنسان على الأقل لو افترضنا جدلا أنه لا يستطيع أن يصنع شيئا قط، على الأقل أن يكف شره وأدى عن الناس. كثير من الناس اليوم ربما من سلبيتهم أنهم لا يعملون ولا يريدون من الناس أن يعملوا، لا يعني يقبلون عمل الناس ولا يسرون بنجاحاتهم، بل يحاولون أن يكونوا معوق ضد هذه الأعمال وضد هذه النجاحات. الحقيقة أن وضع الأمة الإسلامية ووضع الشعوب والحكومات والجماعات اليوم بدون شك أنه ربما يفضي بكثيرين أحيانا إلى نوع من الكآبة، وأنا أقول الكآبة لا تصنع شيئا، والإنسان الكئيب غير قادر على مساعدة نفسه ولا مساعدة الآخرين. وأن نكتفي بجلد أنفسنا والحديث عن تخلفنا الحضاري والعلمي، هذا لن يغير من واقع الأمر شيء، ولكنه سيفضي إلى أن لا نكون مؤمنين حتى بأنفسنا أو بقدرتنا على التغيير. وفي المثل يقول أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام ألف لعنة. هذا الإشكال الذي يعيشه العالم الإسلامي أعتقد أنه ليس إشكالا محصورا في جهة معينة. الفرد المسلم عنده مشكلة، ربما مساوئ الفرد المسلم هي المسؤولة في النهاية عن تخلف العالم الإسلامي. فلو أن مجموعة من الأفراد أخذوا على عاتقهم مهمة أن يكونوا هم قدوة حسنة في التفكير الصحيح، في تحمل الأذى، في الصبر، في الإصلاح، في السلوك، في الانضباط، في الأخلاق، في التخلي عن الأنانية، كنت أطرح على نفسي أخي هذا السؤال ولا زال يرن في أذني ولم أجد له جواب حتى الآن من جراء تجارب أو بعض تجارب الحياة. هل يوجد اليوم في المجتمع إنسان يعمل الخير لذات الخير، إنسان عنده تجرد، عنده محبة، عنده صفاء، بحيث أنه يعمل الخير لذات الخير، لا يريد من ورائه مصالح، وليس يعمل الخير وعينه على ردود مثلا أفعال أو على ثمن عاجل يقبضه؟ هذا سؤال مهم جدا. نحن بحاجة إلى قدوات تثبت للأمة أن هناك طريق سليم يمكن أن يسلكوه، وأن الفرد إذا غير من نفسه فإن الله تعالى سيجعل في هذا التغيير خير وبركة، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا افترضنا أن الأمة هي مجموعة مربعات، كل فرد له مربع خاص، إصلاحه يجعل هناك وميض ونور في هذا المربع، وأيضا يصنع القدوة التي قد يستفيد منها من حوله. مجرد يعني لعن الظلام ومجرد الشكاية والتألم لن يغير شيئا، لكن الخطوة الأولى هي الواجب، هي المطلوب.
طيب شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، الدكتور الشيخ الفاضل ضيفنا الدائم في كل هذه الحلقات، وقد كنا معا في الحياة كلمة عندما كانت الحياة إيجابية في هذه الساعة، أو هذا ما نريده إن شاء الله. سنكون معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحياة متعة، حيث سيكون عنواننا إن شاء الله المتعة. فإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.